الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا رب، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنساك تذكرني، أعصيك تسترني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الأجل وقرب من الساعة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنقذ به من الضلالة إلى الهدى، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، أقبلت كالفجر، أقبلت كالفجر والضاح الأسارير تدعو إلى الله في يسر وتبشير، على جبينك ضوء الحق منبلجا، وفي يديك لواء العدل والنور، صلى الله عليك في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوة الإيمان والعقيدة، اليوم هو 19 من شهر رمضان المبارك، وفي 20 من رمضان يتذكر المؤمنون يوما عظيما كان في تاريخ الإسلام وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه يوم فتح مكة، حيث فتح الله لنبيه مكة التي كانت معقل الشرك، فتحها ودخلوها أعزة بعد أن خرجوا منها قبل ما يقرب من 8 سنوات مهاجرين مطرودين. إخوتي الكرام، إن المسلمين اليوم أحوج ما يكون إلى فتح كفتح مكة، تفتح به القلوب قبل البلدان، ويدخل فيه نور الإيمان إلى تلك القلوب، فتطمئن بهذا الدين، وتتضافر جهودها لإعلاء كلمته. ما أحوج المسلمين اليوم إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف، وإلى فهم هذا الإسلام الحنيف وبذل كل غال ونفيس في سبيله. لقد مكث المسلمون في المدينة 8 سنوات ثم كان الفتح، وخلال السنوات الثمانية لم يهدأ لهم بال، ولم يغمض لهم جفن، وقريش والمشركون واليهود وأصناف الكفرة يكيدون للإسلام ويتآمرون عليه. كانت غزوة بدر في السنة الثانية، ثم كانت سرايا كثيرة، ثم كانت غزوة الخندق التي هي الأحزاب، ثم كانت سرايا كثيرة أيضا، ثم كان صلح الحديبية في العام السادس، ثم كان فتح خيبر في العام السابع، حيث كانت معركة بين المسلمين واليهود، ثم كان فتح مكة في العام الثامن. وقبل الفتح كان الصلح، وتلك حكمة. صلح الحديبية كان متقدما على الفتح، وذلك عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون لكي يعتمروا ويطوفوا بالبيت، لكن المشركين وقفوا في وجوههم وعارضوهم: كيف تدخلون رغما عنا وقد خرجتم قبل سنوات هاربين مهاجرين؟ لم يرضى المشركون أن يدخل المسلمون مكة معتمرين، واستعدوا للمواجهة، والمسلمون ما كانوا يريدون حربا عند المسجد الحرام، إنما كانوا يريدون عمرة، لكن حيل بينهم وبينها، وأرسلت قريش من يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخيرا كان صلح الحديبية. عندما قدم سهيل بن عمرو وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال: سهل الأمر، واتفقوا على الصلح. وكان للصلح شروط، وكان من شروط هذا الصلح أنه من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده من القبائل فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها فله ذلك. فدخلت قبائل، منها بنو بكر في عقد قريش، ودخلت قبائل ومنها خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشرط علاقة مع الفتح، حيث استمرت الهدنة والصلح ما يقرب من عامين. بعدها اغتنم بنو بكر الهدنة وأرادوا أن يثأروا لأنفسهم من ثأر قديم لهم مع خزاعة، فاستعدوا قريشا وأعانتهم بالسلاح والمال ليلا، وأغاروا على خزاعة وقتلوا منها، ولجأت خزاعة إلى الحرم تستجير به، وأرسلت وفدها إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بأنهم قد قتلوا وهم قد أسلموا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم: نصرتم، أي ستنصرون بإذن الله، ولن نقف هكذا مكتوفي الأيدي إذا اعتدت بنو بكر على حليفتنا خزاعة وأعانتها قريش، وإعانة قريش هذه نقض للعهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الخبر اليقين بأن قبيلة خزاعة التي حالفته وكانت معه قد اعتدي عليها من بني بكر وقريش. قال: نصرتم؟ وأمر أصحابه بأن يتجهزوا، أمرهم بالجهاز من أجل مباغتة قريش، وكان من دعائه: اللهم عم علينا الأخبار حتى لا تعلم قريش بأمرنا فنباغتها في دارها. وكانت السرية والتكتم، وتجهز جيش المسلمين وبلغ عدده ما يقرب من 10,000 مسلم بين مهاجري وأنصاري، كلهم تعمق الإيمان في قلوبهم حتى أصبح الدين أغلى من كل شيء، وحتى أصبح كل واحد منهم مستعدا لأن يضحي بروحه فضلا عن ماله في سبيل الله عز وجل. وساروا متجهين إلى مكة. ولكن في هذه الآونة كان ثمة صحابي يدعى حاطب بن أبي بلتعة البدري الأنصاري الذي شهد بدرا وخاض أول معركة فاصلة في الإسلام، ولأهل بدر مزية كما قال عليه الصلاة والسلام لجبريل عندما سأله ما أفضل الناس عندكم، قال أهل بدر، قال وكذلك الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا هم أفضل الملائكة. حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا سريا وأعطاه امرأة ذاهبة إلى مكة لكي توصله إلى قريش. في هذا الكتاب يعلمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجهز للمسير إليهم، وكشف الله لنبيه وأوحى إليه بما فعل حاطب وأخبره الوحي بالخبر المفصل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم وأخبرهم بشأن الضعينة المرأة التي تحمل الكتاب وتركب الناقة، وقال تدركونها في مكان كذا، حدد لهم المكان الذي وصلت إليه والذي سيصلون إليها في ذلك المكان، والتقوا بالمرأة وقالوا أخرج الكتاب، فأنكرت، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب بحثا عنه، فخشيت المرأة أن يخرجوا هم الكتاب بأيديهم، فقال أشيحوا قليلا وأعرضوا، وهي امرأة كافرة عندها خلق العرب في الحياء والحشمة، لم تكن سافرة ولا متبرجة شأن نساء اليوم اللواتي خلعن الحجاب مع إسلامهن، إنما كانت حيية لم تقبل أن تخرج الكتاب من ضفائرها وهم ينظرون إليها، طلبت الإعراب فأخرجته من بين ضفائر شعرها، أخذوا الكتاب ورجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب ما ذكرت من إخبار قريش بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. استدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا وقال يا حاطب ما حملك على هذا، ما حملك على هذا، ما هو السبب الذي فعلت هذا الفعل العظيم؟ طلبنا ألا يخبر أحد أحدا بما نفعل وأن نباغت قريشا ونفاجئها، فقام واحد منا يخبرهم بما نفعل، قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما ارتددت ولا بدلت ولا غيرت، ولكن كان في مكة لي أهل وولد وليس لي هناك من يحفظهم في قريش، فأردت أن أصنع لهم يدا وأعمل معهم معروفا ليحفظوا بذلك أهلي وولدي. فقال عمر رضي الله عنه الفاروق الذي ما كان يرضى في مثل هذا الصنيع وكان ينتفض انتفاض العصفور بلله القطر، يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله وقد نافق. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج وأمام هذا التصرف الغريب وأمام هذا الصحابي الجليل الذي شهد بدرا ولكنه ليس بمعصوم، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وباب التوبة والرجوع مفتوح، وقد تدارك الوحي الموقف بأمر الله عز وجل، فلم يصل الكتاب إلى قريش ولم يحصل ما أراد حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإنه شهد بدرا يا عمر. فقال عمر: الله ورسوله أعلم. ودمعت عيناه. وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كيف يليق أن يخبر مسلم أعداءه وأن يتصل بهم وأن يطلعهم على أمر قد عزم عليه المسلمون؟ نهي من الله أن يكون ذلك، وتحريم أيضا أن يحصل ذلك، لأن هذا في الحقيقة يعتبر خيانة. ولولا رحمة الله التي تخص من شاء ربه سبحانه لكان للموقف مع حاطب شكل آخر، لكن شهوده بدرا والرحمة التي عم الله بها أهل بدر كانت شفيعا. إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبق في علم الله أن أهل بدر هم خير الصحابة، سبق في علم الله أن أهل بدر لن يرتدوا ولن يكفروا، وهم خيرة خلق الله من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذه الدروس والعبر التي نقتبسها من هذا المقطع من السيرة النبوية؟ درس عزة وكرامة أولا يتجلى في انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعة. لم يقبل بأن يعتدى على القبيلة التي حالفت، ولم يسكت على هذا العدوان البعيد، وليس العدوان الذي وصل المدينة، وليس العدوان الذي احتل أصحابه أجزاء من أرض مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، إنما عدوان بعيد قرب مكة. وعدوان من؟ قبيلة معادية على قبيلة محالفة. فماذا كان؟ كان الغضب لله، وكان الانتصار لله، وكان الفهم الصحيح لتصرف قريش بأنها خانت ونقضت العهد، والاتفاق بين قريش والمسلمين ألا يعتدي أحد على أحد 10 سنوات، فمدة الصلح 10 سنوات، لكن لم يمضي عامان إلا واعتدت قريش على خزاعة. فماذا نقول نحن اليوم والعدوان في أشد أشكاله وأقبح صوره وأشنع جرائمه؟ عدوان شرذمة من شراذم الآفاق غرست شجرتها الخبيثة بجوار المسجد الأقصى، غرسها الاستعمار، وتمالأ الكفر منذ 10 سنين على أن يقيموا دولة صهيونية في أرض الإسلام، والمسلمون في غفلة سادرون، في نوم عميق وسبات لم يفيقوا منه، لم يفيقوا الإفاقة التي تجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم وتطلعهم على حقيقة الأمر وتعرفهم أعداءهم. إلى الآن كثير من المسلمين لم يعرفوا الأعداء. أول خطوة أن يعرف المسلم عدوه، وأن يعرف من وراء عدوه، وأن يعرف من الذي صنع عدوه، ومن الذي جعله في عقر داره، ومن الذي يمده، ومن الذي يتبناه، ومن الذي يدافع عنه، ومن الذي لا يرضى أن يهزم عدوه. يجب أن يعلم المسلمون ذلك، لأنهم إذا كانوا في جهالة لهذا الأمر فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعلو قدرهم أو يرتفع أمرهم أو تتوحد كلمتهم أو ينتصروا على أعدائهم. ثم من الدرس الآخر درس السرية والتكتم في إعداد العدة، الخطط المحكمة والسرية، وإبعاد كل ما من شأنه أن يشيع الأمر وينشر الخبر، حكمة وفهم ودراية وتكتم وسرية وقوة وعزة وتصميم ومضاء وحب للشهادة والدفاع عن دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك درس في أن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، حيث اختص أهل بدر بعظيم الرحمة وكريم المغفرة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل في عقوبة حاطب، وكيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كيف لم يستعجل أيضا في ضرب عنق حاطب، لأنهم كانوا أهل أدب مع رسول الله، أدبهم الله بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهاهم عن أن يتقدموا بفعل أو قول إلا بعد الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما رأوا ومهما شاهدوا ومهما عاينوا مما لا يحتملون فإن ضبط النفس كان موجودا لديهم. إخوتي الكرام، ويتابع المسلمون سيرهم، وفي مكان يسمى مر الظهران كان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدما على المسلمين، تستكشف الطريق وتعرف ما أمامهم، وإذا به يتعرف على مشركين يسمع كلامهم، وبينهم أبو سفيان فيخاطبه ويعرفه، وكان العباس قد أظهر إسلامه حديثا بينما كان في مكة قبل ذلك، فأسلم قبل الهجرة أو أسلم قبل الفتح، ثم كان مع المسلمين يوصل أخبار المشركين إليهم ويمد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعلومات من مكة، فكان معينا ومؤيدا وناصرا. أركب العباس أبا سفيان خلفه وأراه نيران المسلمين حيث أوقدوا النيران في الليل، ولم يعرف أبو سفيان ولا غيره من المشركين ما هذه النيران، فأخبره العباس بأن ذلك جيش المسلمين، وفوجئ أبو سفيان وصعق، نزل عليه الخبر نزول الصاعقة، أهذا جيش المسلمين؟ قال نعم، ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب له الأمان من أجل أن يعلن إسلامه، ولو لقيه أحد المسلمين لقتله لأنه قد هدر دمه، فذهب ورآه المسلمون، ولولا أنه كان راكب خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله المسلمون، ووقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان جاء يعلن إسلامه، وبعد حوار قصير أعلن أبو سفيان إسلامه وأسلم، وبقي مع العباس ينظر إلى كتائب المسلمين وإلى كثرة الجيش وضخامته، وبعد ذلك قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فإذا جعلت له شيئا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة التي وصلت إلى أهل مكة قبل وصوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. إنه يوم المرحمة وليس يوم الملحمة، يوم المرحمة يوم لم يرد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قتالا، ولو أراد قتالا لأعلن مجيئه وغزوه وترك لقريش مجالا للاستعداد، ولكن أراد المفاجأة، أراد المباغتة، أراد ألا تستعد قريشا للمواجهة، أراد أن يدخل مكة فاتحا وأن يقف المشركون عاجزين عن القتال. ومع ذلك لقي بعض كتائب المسلمين مواجهة في أطراف مكة فقاتلوا من قاتلهم، وحصل أن سقط بعض القتلى، ولكن في غالب الأمر لم يحصل مواجهة. انظروا إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس ومع أبي سفيان، يعلم الحكمة البليغة وما يناسب كل إنسان فيعطي كلا ما يناسبه. أبو سفيان يحب الفخر، لا بأس أن يخص بخصوصية لا تعارض الإسلام حتى يدخل الناس الأمن والأمان، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلما علم المشركون ذلك قالوا: وماذا تفعل دارك يا هذا؟ قال: ومن دخل المسجد، أي المسجد الحرام، فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وهكذا دخل المسلمون أعزة منتصرين. فكيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة؟ كان راكبا راحلته حانيا رأسه، تمس لحيته قتب الراحلة، تواضعا لله عز وجل وشكرا للمولى تبارك وتعالى. لم يزهو زهو الفاتحين، ولم يشمخ شموخ المنتصرين، إنما كان متواضعا حانيا رأسه متأطئا على ظهر الراحلة. لما سمع عبادة ابن الصامت أو أحد الصحابة الكرام لما سمعه يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، غضب عليه الصلاة والسلام. كان صاحب الكلمة سعد بن عبادة الأنصاري، لما سمعه كذلك وخشي المسلمون أن يميل سعد في قتل قريش ويشتد في ذلك، عزله عن حمل اللواء، وحتى لا ينكسر خاطره عين ابنه قيسا، قيس بن سعد بن عبادة، يحمل اللواء الذي كان يحمله أبوه. ولكن حيث تصرف أبوه بهذه الكلمة دون أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث وقعت الكلمة موقعا شديدا وأليما على قريش، اليوم يوم الملحمة واليوم تستحل فيه الحرمة، لم يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك، عزله وعين ابنه، ونهى عن أن يقتل أحد إلا إذا واجه وحمل السلاح. ودخوله بهذه الهيئة المتواضعة دخول يعلمنا كيف يجب أن نكون نحن في أوقات الانتصارات التي نسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بها وأن يكرمها بهذه المواقف. كيف يكون القائد والمسؤول لا تأخذه العزة بالإثم، ولا يتفاخر كما يتفاخر الجاهلون، ولا ينسبون النصر لأنفسهم، ولا ينسبونه إلى حنكتهم وإلى تجاربهم وإلى جهودهم، إنما يعلمون حقيقة أن النصر من عند الله، وأن الله عز وجل إذا شاء منعه وإذا شاء أكرم به، وأنه يجب على المنتصر أن يشكر الله سبحانه شكرا عظيما لأنه قد من عليه بفضل كبير. أجل أيها الإخوة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وقريش تنظر إليه وهي حائرة عاجزة مستسلمة، قد امتلأ ما حول المسجد من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل باب الكعبة ويصلي فيها ركعتين ثم يخرج ويقف على الباب، وقريش تنظر إليه، ثم يقول لهم: يا معشر قريش، إن الله عز وجل قد أزال عنكم نخوة الجاهلية ومنع أن تكون نخوة الجاهلية فيكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم. الله أكبر، ما هذا الموقف العظيم، وما هذا الخطاب الرحيم. لقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. كان على ظهر الكعبة وفيها وحولها أكثر من 360 صنما، كسرها وأزهقها ورماها، وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ووقف يخاطب قريشا هذا الخطاب، يبين لهم حقيقة الأمر، وأن نخوة الجاهلية وعصبيتها التي فيهم يجب أن تزول، يجب أن تزول أمام هذا المشهد العظيم، مشهد الانتصار الكبير، مشهد المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة خروجهم من مكة لم تمح من الأذهان. خرجوا سرا وجهرا، خرجوا خائفين مطرودين، تركوا الأموال والأهل والأولاد والدور والعقار، تركوا كل شيء، خرجوا ذليلين لا يملكون شيئا. ثم رجعوا بعد سنين عدة وإذا بهم يتسنمون أعلى ذروة نصر يمكن أن يصل إليه إنسان. ما تظنون أني فاعل بكم؟ سكتوا ودارت بهم رؤوسهم، واستعرضوا ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والشر والعذاب، وما أوقعوه في أصحابه، استعرضوه ورأوه وعلموه وحضر أمامهم، فماذا يكون الموقف؟ لكنهم مع كل هذا الصنيع الشنيع تذكروا من هو رسول الله، تذكروا رحمته، تذكروا حسن أخلاقه وعظيم خصاله، تذكروا كيف كان فيهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكيف كان فيهم وهو يقف أمامهم الآن. فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أي رحمة هذه وأي عفو هذا؟ العفو عند المقدرة من شيم الكرام. كان عليه الصلاة والسلام ومعه جند الله قادرين على أن يبيدوا قريشا وينتقموا منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الانتقام، وما كان ينتقم لنفسه أبدا، وما كان حريصا في يوم من الأيام على أن يقتل الكافر لذات القتل، إنما كان يريد قتل كفره وإزالة شركه حتى يجعل الكافر مؤمنا والبعيد قريبا والعدو حبيبا. فإذا أصر الكافر على كفره وواجه الإسلام بسلاحه، عندئذ يتعين أن يقتل ويضرب. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزة وقوة ومناعة ورفعة وامتداد وصلة بالله عز وجل، وبعد عن الخضوع والذل والهوان، وتضحية في سبيل الحق والإسلام، ثم مع ذلك عفو ورحمة وصفح وحلم وتجاوز عمن عاث فسادا وبلغ أذاه ما لم يبلغه أذى أحد. إخوتي الكرام، إن في الفتح لدروسا عظيمة يجب أن نقف أمامها معتبرين متعظين. يجب أن تتجمع كلمتنا، كلمة الأمة المسلمة وقادتها، على الحق وعلى الإسلام، كما تجمعت كلمة المهاجرين والأنصار. ويجب أن يكون الحب والتآخي، ويجب أن تكون الرحمة والعفو فيما بينهم كما كان بين المهاجرين، ويجب أن يكون القادة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيدا بأمر الله وتحكيما لشرع الله وسيرا على هدي الله، حتى يستحق المسلمون نصر الله، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصر المسلمين واغفر لهم أجمعين يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر،
وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم جنه وإنسه، قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، لقد مضى من شهر رمضان ثلثاه وبقي الثلث، ونحن نستقبل العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم، فالذي قصر المجال لا يزال مفتوحا أمامه، والذي أحسن الأيام القادمة أعظم أجرا وأكرم عند الله للإحسان والمحسنين، فلا تزال نفحات ربنا تهب علينا، ولا يزال شهر الغفران نتقلب في أيامه ولياليه الغالية، وأغلى أيامه ولياليه العشر الأواخر، وكل أيامه ولياليه عظيمة وفاضلة وجليلة. أيها الإخوة الكرام، لنجدد التوبة مع الله، ولنقبل على طاعة الله، ولنعزم عزما أكيدا على ألا نعصي الله. الشباب الكبار والصغار، الرجال والنساء، إن أردنا التوفيق في الدنيا فطريق التوفيق طاعة الله، إن أردنا السعادة في الدنيا فطريق السعادة طاعة الله، إن أردنا السعادة في الآخرة فطريقها طاعة الله والسير على منهج الله، إن أردنا الأمن والأمان والنصر على الأعداء فطريق ذلك هو اتباع أمر الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان عليه الصلاة والسلام كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله، كناية عن مزيد الجد والاجتهاد، كناية عن استفراغ الطاقة والوسع في عمل الخير والبر، عبادة بكل أنواعها، صلاة وقياما وصدقة وبرا. كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان يتدارس القرآن في رمضان، وتدارسه في العام الأخير مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر، يلتمس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكما صح أيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فإذا كان في غير رمضان له اجتهاد معين وعدد من الركعات معينة يقوم بها في التهجد، فكان في رمضان يجتهد أكثر ويقوم أكثر، يصلي في أول الليل بعد العشاء، ويصلي في وسط الليل وآخره، بل ويقوم الليل كله حتى لا يبقى إلى أذان الفجر إلا وقت قصير لا يتسع إلا للقيمات يأكلها هو ومن معه. كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. فلنشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، ولنقبل على هذه الأيام بعزيمة وإرادة وشوق ورغبة، وإن الله لا يمل حتى تمل. وهل الطاعة يمل منها؟ وهل الدين يمكن أن ينفك عنه صاحبه؟ وهل للإنسان أن يترك منهج الله في لحظة؟ كيف يتخلى عن دين الله؟ إن غضب الله يحل على الإنسان الذي يهجر دين الله ويعرض عن الله. احفظ الله يحفظك، وتحفظ دين الله دائما وأبدا، وتتمسك به، وتعلمه أبناءك، وتحرص على ألا تتجاوزه، وتقضي أوقات هذا الشهر ولياليه في البر والخير والطاعة والذكر. إذا كان الإنسان عندما يغفل ساعة من الزمان سيجد الحسرة والندامة عليها يوم القيامة، فكيف بمن قضى الليالي؟ وأي ليالي؟ ليالي شهر عظيم، ليالي شهر كريم، هذه الليالي المباركة كيف بمن يقضيها في اللهو والعبث، بل وفي المعاصي، في المعاصي وفي محاربة الله عز وجل، في شرب الخمور أو المنكرات أو الفواحش أو في الميسر والقمار أو في اللهو والعبث واللعب، بعيدا عن الله، بعيدا عن دين الله، بعيدا عن بيوت الله، بعيدا عن سماع ما يرقق القلوب، بعيدا عن سماع كتاب الله، يقضي الليالي في الأغاني والمنكرات. أي مسلم هذا؟ وأي نفس يحملها بين جنبيه؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. ذل وخسئ ورغم وصار أنفه في الرغام في التراب، ذليلا حقيرا خاسئا إذا لم يغفر له، وكيف يغفر له وهو يجاهر بالمعاصي؟ بمعنى أن شهر رمضان شهر مغفرة، شهر توبة، شهر إنابة، شهر يتجاوز الله فيه عمن أقبل عليه مهما فعل ومهما وقع منك. إذا قلت يا رب تبت إليك قال الله: يا عبدي وأنا قد سترت عليك. فإذا تبت تاب الله عليك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلنتب إلى الله ولنصطلح مع الله أفرادا وأسرا ومجتمعات، كبارا وصغارا، شعوبا وقادة، لنرجع إلى الله عز وجل بكل معنى الكلمة، نرجع رجوعا في سلوكنا وأخلاقنا وأحكامنا وتصرفاتنا وتجاراتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا، نرجع إلى الله حتى يمن الله علينا بالخير واليمن والبركة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وكشمير وفي لبنان وفي سائر بقاع الأرض، يا قوي يا متين. اللهم اجمعهم على الحق وارفع بهم لواء الإسلام. اللهم انصر الإسلام بهم وانصرهم بالإسلام. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود المجرمين. اللهم شتت شمل اليهود ومن وراءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم انزل على اعدائنا بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لمن بنى بيوتك في هذه الحياة. اللهم من عمر لك المساجد فاعمر قلبه بالإيمان، وابن له قصورا في الجنان. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم تفضل علينا بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسق عبادك وبهائمك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبلادك. اللهم اسق قلوبنا برحمتك. اللهم تفضل علينا بكرمك وجودك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما حصل من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وتول أمورنا يا رب العالمين. وصل وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.